السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الحج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
هذه السورة الكريمة سورة الحج، هكذا جاء اسمها الحج، وإن لم يكن فرض الحج حين نزولها، لأن فرض الحج كان في السنة التاسعة، وجاء تفصيلها في سورة البقرة، لكن الله عز وجل ذكر في الحج حين نادى إبراهيم، أمره الله بنداء فبلغ صوته لجميع من في الأرحام ومن على ظهورهم. الله عز وجل أنزل هذه السورة، واختلف أهل العلم أهي مكية أم مدنية، لأن فيها آيات تدل على أن نزولها كان في مكة، وآيات أخر كقوله سبحانه هذان اختصمان اختصما في ربهما كان في غزوة بدر، والآية التي فيها في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذه نزلت في مكة قبل الهجرة، حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الطور أو سورة النجم، فألقى الشيطان في أثناء كلامه نغمة تشابه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في ذهن السامعين تلك الغرانيق العلا، يعني تلك الأصنام التي ذكرت هي النموذج الحي الذي ينبغي أن يرتجي العبد فيها، وإن لشفاعتهن ترتجى. هذا الكلام ألقاه الشيطان فوقع في مسامع السامعين، فظنوا أن الرسول يمدح آلهتهم، فسجد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النجم لأن فيها سجدة، فسجد المشركون معه، فأنزل الله قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. التمني لها معنيان، الأمنية يعني طلب ما يتمناه المرء في غيب يتوقع حصوله وقد لا يحصل، لكن ليس هذا هو المعني في الآية. المعني في الآية لأن تمنى تأتي بمعنى تلا وقرأ، ويقول الله عز وجل أن الله يبعث ما بعث من رسول ولا نبي إلا يلقي الشيطان في قلوب السامعين معنى مخالف لما قصده الرسول المبعوث أو النبي. هذا المعنى يستقر في قلوب كثير من الناس. ثم إن الله يحكم آياته وينسخها من قلوب أهل العلم، يحكم آياته فيثبتها في قلوب أهل العلم ويمحو الباطل، فيبقى الباطل في قلوب الزائغين وأهل الهوى. هذه الآية جاءت في سورة في مكة، واختلف الناس فيها. ذكرنا هذا لأن فيها اضطراب كثير لم يكن في سورة من السور مثل ما وقع في سورة الحج. يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الناس. هذا الخطاب بالناس، لم يقل يا أهل الكتاب ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، دل على أن المخاطب بهذه الآية جميع الناس، هم الحاضرون الذين يسمعون الخطاب، ومن لم يحضر ممن كان صغيرا ولم يبلغ، وكذلك الذين سيأتوا بعدهم من الأجيال إلى أن تقوم الساعة. والآية صدرت بهذه لأجل تحذير الناس جميعا من أمر خطير مزعج مقلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقاء الرب أي اتقوا عذابه ونقماته، فإنه الذي أوجدكم قادر على أن ينزل بأسه لمن خالفه. تقول اتق الله، يعني يا عبد الله أطيعه، لا تعمل الفواحش وأأتي بالأوامر وأطيعه، لأن من اتقى الله عز وجل وقاه الله عز وجل من الذنوب. لا تظن يا عبد الله الذنوب أنها تنزل عليه صاعقة من السماء. قد يسلخ الله إيمانا من قلبه، وقد يزيغه عن الهدى ويضيق عليه العيش في الدنيا. فإذا رأيت مكروبا صاحب نكبات يلجأ إلى الناس بالاستغاثة، فاعلم أن ما أصابه من قبله، لو استقام ما أصابه ذلك، وما ينزله الله من عقوبات اختلف الناس في ذاك المنزل عليهم. وشخص يرتاح ويطمئن لا يتزلزل، يعلم أن ذاك قضاء الله وقدره، لأنه لما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عن الذي علم أن الله خلق القدر وعلم أن الله ما قضاه سيكون، لا يستطيع أن أحد أن يدفع عنه ما ينزله من إحسان أو عذاب. الذي يعلم ذلك حين يصاب في ماله أو بدنه أو أهله، يعلم أنها من الله فيطمئن. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. إيش معنى إنا لله يا عبد الله؟ يعني نحن ملك لله يتصرف فينا، ففيه استسلام ورجوع. وإنا إليه راجعون، أي أننا سنرجع إلى الله عز وجل فيثيبنا على صبرنا. هكذا شأن المؤمن. غير المؤمن يغلق ويضطرب ويذهب إلى الناس ويستنجد بالمخلوقين. الشاهد هنا يا عبد الله أن الله في أول هذه السورة قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم جاء بعدها بإخبار. هذا الخبر لا يشك فيه مؤمن ولا يرتاب. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لما قال إن زلزلة الساعة، أشبه ما يكون بعلة، أي أن الأمر باتقاء الله عز وجل. اتقوا الله فعل الأمر، يعني يجب عليكم أن تستجيبوا لله فتطيعوه، تعملوا بالأوامر وتتركوا النواهي. فلما قال إن الساعة، أي إن سبب دعائكم للتقوى الأمر قريب، سترجعون إلى الله عز وجل وقبل مرجعكم إلى الله ستأتي زلزلة ينخلع فيها قلب الشجاع الثابت. هزة عظيمة، زلزلة أصلها زلة، والفعل زل وزلزل بمعنى، لكن إذا ضعف الفعل في اللغة العربية تدعو إلى أن ذاك الفعل يتكرر، تقول صلت الحية وصلى الأفعى بمعنى تحرك واضطرب، فإذا قل صلصل أي أن حركاته زادت كثيرة، فكذا كل من كان على وزن فعلل زلزل وصلصل ورجرج وهكذا، ما كان على هذا الوزن دل على أن الحركة أو الفعل يضطرب ويتكرر مرات. إن زلزلة الساعة، أضيفت الزلزلة للساعة، الساعة في اللغة في الشرع علم على وقت سيأتي، هذا الوقت لا يكون آخر مدة من الدنيا وأول يوم من الآخرة، تطمس الشمس وتندك الأرض وتكون السماء كالمهل ويضطرب الكون، ويقول الله عز وجل يا عباد الله اتقوه فإن هذه الزلزلة التي للساعة، هذه من إضافة المصدر إلى فاعله، كأن الذي فعل ذلك الزلزال الفاعل هو الله عز وجل، والله عز وجل ينسب الأفعال أحيانا إلى أسبابها، ويقول الله عز وجل تراها زلزال شيء عظيم. كلمة شيء في اللغة العربية تعني الموجود، المعدوم لا يقال له شيء عند أهل السنة والجماعة، فلما أطلق شيء على يوم القيامة مع أنها غير موجودة إنما تثبت أن ما قاله الله حق، وإن كان معدوما سيكون موجود. وكلمة شيء لما تأتي نكرة في سياق كلام توهن أن الأمر عظيم، لأنك إذا أردت أن تقول عن وصف يخلع القلوب وتعجز عن بيان ذاك الوصف تأتي بكلمة شيء، تقول رأيت شيئا عظيما، مر على القوم في سفرهم شيء عظيم من الحيوان، أي أنه لا نستطيع وصف بأسه وشدته، هذا معنى شيئا. ويأتي أحيانا بمعنى قليل، اسمع قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إذا أردت أن تتخلص من زوجتك طلقتها الأولى ثم انتظرت عليها 3 حيض قبل إتيان الحيض الثالثة، طلقتها ثانية لا يبقى لك إلا طلقة واحدة. مرتان يا عبد الله مو معناته طلقتك 100 مرة وطلقتك عدد النجوم وطلقتك 3، ما يسمى مرة. لما تعطي إنسان تتصدق على قوم درهم 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 ثم تعطي أحدهم 5 دراهم ثم أراد أن يعود إليك بالطلب، تقول ما تقول أعطيتك 5 مرات، ليست 5 مرات، مرة واحدة لكن فيها تلك 5 دراهم. فلما قال مرتان أي أن السنة الطلاق يكون طلقة، فتنتظر عليها إن أرجعتها قبل إتمام الحيض 3، وإذا كانت يائسة من حيض 3 أشهر فهي زوجتك، هذه يسمى رجعية، فإذا أرجعتها هي زوجتك. فالطلقة الثانية كذلك، بعد ذلك يقول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أيها المطلق حين طلقتها 2، إما أن تمسكها بمعروف الجميل الحسن والمعاملة الطيبة والعشرة الجميلة والإنفاق عليها وإرضاءها، وإن كرهتها فسرحها بإحسان، لا تؤذيها ولا تأخذ من مهرها لأن الطلاق منك، ولا تقول كذا، بل متعها، الإمتاع حق الله عز وجل فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المتقين. كل من طلق زوجته لا بد تمتعها، لا يجوز الحقد، لا تنسوا الفضل بينكم، اعطها قدر ما ترضي ما ترضى او تسكت او تطمئن. والناس نسوا هذا الامر. الشاهد قال تسريح باحسان، ثم يقول سبحانه ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. جئنا بهذه الايه لكلمه شيئا، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كلمة شيء وصف لقدر لا يحد، ولو درهم واحد ولو نصف المهر ولو المهر كله لا يجوز الطلاق من قبلك. بخلاف شو كلمة شيئا جاءت نكرة لبيان أقل القليل، فإنك آثم في استحلال ما أعطيتها. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا في حالة أنك تعرف أنها سوء العشرة وعدم البقاء واستمرار الأذى، هذا جائز أنك تقول اعطني وأتخلص منك، أو يكون من قبلها طلب الطلاق، لأن الله عز وجل لما قال وللرجال عليهن درجة بيّن أن الرجل يملك الطلاق ويملك الفراق وله درجة أخرى في الإنفاق وغيرها. فإذا كان من قبلها الفراق له أن يطلب إعادة المهر، وإن زاد لا ينبغي، لكن يجوز الزيادة. الشاهد هنا أن الله قال ولا تأخذوا منه شيئا إلا أن يخافا، ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. أما إذا كان منها الطلاق فله أن يساومها على ذلك. فلما قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أن الهول المدرك من قيام الساعة من الفظاعة بحيث لا يوصف، ولو وصفناه لا تتحمله عقولكم، أو أن وصف الهول يأخذ حيزا كبيرا من الكلام. فاختصر الله عز وجل قال شيء عظيم، ثم وصف الله عز وجل الأمر بالعظم لا كوصف المخلوق. لما تقول فلان أعطى زيد مالا، بخلاف لو قلت الأمير أعطى زيدا مالا، دل على أن ذو القدرة من المال إعطاءه غير إعطائه هذا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الآية نزلت في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، غزا صلى الله عليه وسلم خزاعة، فنزلت هذه الآية، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة كانوا يسيرون معه، فقرأ عليهم أوائل هذه السورة فبكوا، حتى بشرهم صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يدعو الله آدم عليه السلام ويقول له أخرج بعث النار، هذه ذريتك مجموعة، أخرج منهم من يستحق دخول النار. قال يا ربي ما مقدار من أخرجه، أو بهذا المعنى. قال من كل 1999 يعني 1000 إلا واحد. فبكى الصحابة وضجوا، قال أبشروا فإنه ما من أمة يكون فيها مأجوج ومأجوج إلا كانوا أكثر الناس مع من مات في الكفر من أهل الكتاب والنصارى والجاهلية ومن مردة الجن، فأنتم كالشامة بين الأمم، وأرجو أن تكون ربع الجنة، يعني أيها الأمة المتبعون للرسول. فحينئذ كبروا من الفرح فقال أرجو أن تكون ربع ثلث أهل الجنة، ثم قال أرجو أن تكونوا نصفها، فاستبشر الناس حينئذ وقرت قلوبهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أصل الكلام يوم تذهل كل مرضعة عن رضيعها يوم ترون الزلزلة. الزلزلة إذا حصلت من شدتها أراد الله وصف ذاك الشيء العظيم، فقال يوم ترونها، الخطاب ما موجه لأحد، بل كل من صحت منه الرؤيا. ويوم القيامة بصر المرء حديد، يرى ما لا يراه في الدنيا، ويكون صحيح العين يرى من المسافات أمور بقدر وقوة مضاعف لما في الحياة، كل جسمه كذلك. ويقول الله عز وجل يوم ترونها، الرؤيا إما قلبية أو بصرية. ولذا اختلف الناس في هذه الزلزلة، أهي أول من آخر أشراط الساعة؟ لأن الساعة يعني يوم القيامة جاء أشراطها كما أخبر الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إن لما قال فقد جاء أشراطها، يعني يا أهل العلم إن الساعة أشراطها يعني علاماتها، منها ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، إما أنهما متقاربان أو أن السبابة دون الوسطى بشيء ضئيل، فذاك المقدار هو الذي بقي من الساعة. ثم جاءت أشراط أخرى، خروج النار من المدينة، ووجود الضيق والملوك الجائرين وغير ذلك. فيقول الله عز وجل في هذه الآية يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. اختلفوا فيها أهو في آخر أيام الدنيا أو أثناء القيامة، أكثر المفسرين على أن ذاك في أثناء القيامة، قامت الساعة، بدلت السماوات ونصفت الجبال وغيرت الأرض غير الأرض وغير ذلك. يوم ترونها حين ترون تلك الزلزلة بأبصاركم، الزلزلة تحريك الأرض بشدة، فيها حركة شديدة يتساقط فيها البنيان ويحصل فيها خسف. يفسرونها تفسيرات كما يقول من يقول من أهل علماء الأرض الجيولوجيين وغيرهم، يقولون أن سببها هو تكاثف البخار في الأرض فيشتد فيخرج لا يجد إلا أرضاً سهلة، وينكرون خروجها من الأرض السلمة مع أنها تخرج بين الجبال، فتتزلزل الأرض وتنشق ويخرج منه نار ودخان، وقد لا يحصل إلا ارتجاجات عظيمة. لكن في الأغلب أن الزلزلة يحصل معها إما نيران أو فيضانات، فيخبر الله هذه أسباب، الذي خلق السبب هو الله عز وجل، ومن قال بالسبب لا ينكر. ولكن الناس لما آمنوا بالأسباب وأنكروا أن الله هو المتصرف، يقول أحدهم إذا سمع الزلزال لا تخافوا واطمئنوا، كيف لا نخاف؟ الله أمرنا بالخوف وأمرنا بالصدقة واللجوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، لأن ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لابد تخاف يا عبد الله وتلجأ إلى الله. لكن لما ربط الناس هذه بالأسباب، القلوب اطمأنت وأصبحت ترى أن الأسباب وحدها التي تفعل، فإذا رأوا كسوفا أو خسوفا ما يهمهم، لا يهمهم ولا يفزعهم، وهذا خطأ يا عبد الله. وسواء صح ما يقولون أو لم يصح، فإن الله عز وجل أخبر أن زلزلة عظيمة لا كزلازل الدنيا من شاهدها يصبح في هول ورعب. ألا ترى أن المرضعة كيف تذهل عن رضيعها يوم تذهل، يوم ترونها تذهل الذهول نسيان شيء حاضر لا ينبغي نسيانه، لأن الشيء الحاضر ما ينسى. فطفلها ترضعه ومن شدة الهول تخرجه عن ثديها وتنساه. اختيرت المرضعة من سائر خلق بني آدم لأنها أقوى شفقة من سائر المخلوقين على رضيعها. ما قال يوم تذهل كل مرضعة عن ولدها، قال عن عما أرضعت، تذهل عن الرضيع، لها أولاد لكن لا تنشغل بهم. ليس معنى ذلك أن حبها للرضيع أكثر من حب الولد البالغ، لا، ما قال ربنا ذلك، لكن الشفقة والحنو والعطف فيها من الدرجة على ذلك الرضيع ما لا يبلغ على غيره من الأولاد. فالرجل قد لا يشفق تلك الشفقة، لكن لو أخذ ولده حتى في حالة الكرب والشدة وهو بالغ يتألم ألم شديد. ولذا لما ابتلى الله إبراهيم عليه السلام اختبره لأجل أن ينزع حب كل مخلوق من قلبه ويصفى حبه لله وحده، قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي عن إسماعيل عليه السلام، جاءه مكة يزور، والولد بلغ مبلغ الرجال يستطيع أن يعين والده في أمور الدنيا، يعني أدرك وأصبح شاباً قوياً، هذا السن أقرب إلى قلب الولد، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء حق، ومعنى ذلك أن الله عز وجل أوحى عليه في المنام: اذبح ولدك. الشاهد اختار، قال: لما بلغه معه السعي، ولم يقل ربنا اذبح ولدك إسماعيل، أتى بهذا الوصف لبيان أن أشد الحاجة من الرجل إلى الولد في هذا السن. لكن في هذه الحالة الشفقة والحنو للمرأة إنما يكون ولدها في حال الرضاع. فأراد الله عز وجل تهويل ذاك الموقف ووصفه ببيان يفزع القلوب ويحركها، قال: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول حيرة تصيب المرء من شدة هول، ينسى الإنسان أموره. تذهل كل مرضعة في اللغة العربية إذا أردت وصفاً لخلق من خلق الله المخاطبين، يعني الإنس، كان ذاك الوصف يختص بالنساء، كالحمل والرضاع والطمث، الطمث يعني الحيض، هذه أوصاف خاصة للنساء. فلا تقل امرأة طامثة، ولا تقل امرأة مررت بامرأة حاملة، ما يصح في اللغة العربية، يقول حامل طامث، تقول رأيت امرأة مرضع، ما مرض مررت بامرأة مرضع، لا تقل مرضعة. إذن لما جاء في الآية يوم تذهل كل مرضعة؟ قال الوصف جاء بتاء التأنيث، مع أنه لا يطلب التأنيث في الأوصاف الخاصة بالمرأة إلا إذا كانت حالة متلبسة بها. إذا رأيت المرأة ترضع في تلك الحالة قل امرأة مرضعة، وإذا قلت امرأة مرضع أي أنها تصلح للإرضاع والحمل. فإذا قلت رأيت امرأة حامل أي أنها تصلح للحمل لا أنها حاملة في ذاك الوقت. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي ذهولها يبلغ بها من الدرجة أن رضيعها تذهل عنه ولا تشعر أنه موجود، تنزع ثديها من فيها. ولم يقل تذهل كل مرضعة عن ولدها، فجيء بقوله عما أرضعت لبيان أنها ترضع في تلك الحالة، وتلك الحالة لا يكون للمرأة أي اضطراب يحصل لها أنها تترك ولدها، بل تحتضنه فتموت قبله، إلا في تلك الحالة التي زلزل شيء عظيم. وأراد الله عز وجل تصوير تلك الزلزلة فأتى بهذا الوصف، ثم جاء بوصف آخر: وتضع كل ذات حمل حملها. كل ذات حمل أبلغ من أن تقول كل حامل، لأن ذات بمعنى صاحبة، تقول فلينفق ذو سعة من سعتي، فلان ذو مال، فمررت برجل ذي جاه، وهذا فلان ذو شرف. إذا نسبت ذو وذات، أي أن هذا الشرف اختص به، متصف به، هذا معنى ذات حمل. لما قال ذات حمل أي أن حملها معها أبلغ من أن تقول حامل، فتضع كل ذات حمل حملها. لما قال تضع كانت قرينة على أن ذات الحمل إنما امرأة حبلى بطنها في جنينها، ولو لم يقل ربنا تضع لأن فإن الحمل يطلق على ما يحمل في الرأس ويحمل على الظهر، تقول حمل الشجرة وحمل المتاع. فإذا قلت وضعت بالأنثى دل على أن المعني والمقصود به هو المرأة الحامل، وتضع كل ذات حمل حمرها حملها. ثم أتى بوصف ثالث لبيان شدة هول هذه الزلزلة، فقال سبحانه: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى أي أنك تراهم في المنظر يضطربون اضطراب من خف عقله، يتمايلون في المشي ويضطربون في الكلام ولا يثبتون على أمر، كاضطراب من اختل شيء من عقله، وهذا اضطراب السكران، تحسبهم سكارى. ثم نفى الله عز وجل لكن هم ليسوا بسكارى، ثم بين هذا النفي أن عذاب الله شديد، من شدته أذهل هذه العقول واضطرب الناس فيها، إلا من نجر الله وثبته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.